الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذكرتنا في أسماء الله الحسنى من خلال هذا الكتاب المبارك، فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله. ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ومحبة وإحسانا له جل وعلا، ونحن نتذاكر هذا الباب الذي يزيدنا معرفة بربنا جل وعلا، فنتعبد لله بهذه الأسماء الحسنى، نستشعرها في عباداتنا ومعاملاتنا، في أخلاقنا، في أقوالنا، في أحوالنا، حتى نرتقي إلى ذلكم المقام العظيم الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وخاصة أنه معنا في هذا المجلس اسم الله المحسن. وقبل أن نقرأ كلام الشيخ هنا، بالنسبة لمعنى هذه الكلمة في اللغة، معناها معروف ولا يحتاج إلى بيان، فيقولون الحسن معروف. والحسن هذه الكلمة كلمة جامعة للكمال وكل ما يبهج وكل مرغوب فيه. وتأمل في قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. العدل هو أن يعطي الإنسان ما عليه ويأخذ حقه، والإحسان ماذا؟ أن يعطي ماذا؟ أكثر مما عليه، وأن يأخذ أقل مما له بالتجاوز والعفو. فهذا أيضا يزيد من بيان هذه الكلمة، فهذا من الإحسان، أن يعطي أكثر مما عليه وأن يأخذ أقل مما له. فتلاحظ أن هذا المعنى معنى راقي ومعنى جميل وجليل وعظيم، فهكذا كلمة الحسن والإحسان. ولذلك تأملوا كيف وصف الله تعالى أسماءه الحسنى بهذا الوصف: ولله الأسماء الحسنى، التي بلغت في الكمال والعظمة والجمال والحسن أعلى الغايات. وتأمل كيف سمى الله تعالى أعظم كلمة، الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، بالحسنى. ماذا قال الله تعالى؟ نعم، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، لأنها أحسن الكلمات وأجمل الكلمات وأعظم الكلمات. وسمى الله تعالى الجنة بالحسنى، قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالجنة أحسن دار وأعظم دار، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الحسنى وزيادة. قال: ولم يرد هذا الاسم في القرآن اسما، يعني لم يرد على صورة الاسم. قال: وإنما ورد فعلا، كما في قوله تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك، كما في شأن قارون: وأحسن كما أحسن الله إليك، وقوله: وقد أحسن بي، يوسف عليه الصلاة والسلام يقول: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، وقوله تعالى: قد أحسن الله له رزقا، وقوله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، وقوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. في القرآن ورد على صورة الفعل، وأما في السنة قال: وجاءت السنة بإثبات هذا الاسم لله عز وجل في 3 أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا، فإن الله محسن، فإن الله محسن يحب المحسنين. رواه الطبراني وأبو نعيم، وذكر هنا في الهامش أن الشيخ الألباني رحمه الله صححه في السلسلة الصحيحة، أو قال إسناده جيد. قال: وإذا قتلتم فأحسنوا، فإن الله محسن يحب المحسنين. الثاني حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 2، قال: إن الله محسن يحب الإحسان إلى كل شيء، إن الله محسن يحب الإحسان إلى كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. سبحان الله، حتى مع الحيوان، هذه البهيمة التي لا تعقل. وجاء في حديث آخر أن رجلا كان يحد الشفرة أمام الشاه، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتريد أن تميتها موتتين، موت بالفزع، وهي لما ترى أختها تذبح أمامها، أو ترى الشفرة تحد أمامها فتخاف وتفزع، ثم بعد ذلك أيضا تقتلها على هذا الخوف والفزع، فهذا ليس من الإحسان. وامرأة دخلت النار في هرة لما حبستها، وامرأة بغي من بغايا بني إسرائيل شربت من الماء، من ماء البئر، ثم لما رأت كلبا يمص الثرى من العطش، يمص التراب من العطش، فأحسنت إليه، نزلت إلى البئر وسقت كلبا، فغفر الله تعالى لها بالإحسان. فإذن الإحسان مطلوب حتى مع الحيوان. قال: إن الله محسن يحب الإحسان إلى كل شيء. الثالث حديث سمرة، حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل محسن فأحسنوا، فإذا قتل أحدكم فليحسن مقتوله، وإذا ذبح فليحد شفرته وليرح ذبيحته. وهذه الروايات تدل بمجموعها على ثبوت هذا الاسم لله عز وجل. وأيضا مما يدل على ثبوت ما ذكره هنا من كلام أهل العلم، قال: وقد جاء ذكر هذا الاسم في ثنايا كلام أهل العلم، وكثر التعبيد لله به. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكان شيخ الإسلام الهروي صاحب كتاب ماذا مشهور؟ نعم، منازل السائرين، الذي يعني ألف عليه ابن القيم كتاب ماذا؟ مدارج السالكين. يعني أصل كتاب مدارج السالكين هو كتاب منازل السائرين للهروي، فيعني نقح الكتاب وهذبه، وطبعا أضاف عليه إضافة كبيرة فسمه مدارج السالكين. قال: وكان شيخ الإسلام الهروي قد سمى أهل بلده بعامة أسماء الله الحسنى، وكذلك يقول ابن تيمية رحمه الله: وكذلك أهل بيتنا غلب على أسمائهم التعبيد لله، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، فهذه أحب الأسماء إلى الله. قال: كعبد الله وعبد الرحمن وعبد الغني والسلام والقاهر واللطيف والحكيم والعزيز والرحيم والمحسن، وذكر بعض أسماء الله الحسنى. هنا يقول الشيخ في الهامش: وقد جمعت في رسالة لمفردة حول إثبات هذا الاسم لله عز وجل من سمي معبدا للمحسن من أهل العلم وغيرهم إلى نهاية القرن التاسع، فبلغ عددهم أكثر من 50 شخصا. جمع من سمي بعبد المحسن في رسالة لطيفة له، وهذا من باب لعله من باب ماذا؟ من بره لأبيه، لأن يعني الشيخ والده اسمه عبد المحسن، الشيخ عبد المحسن العلامة المعروف في المدينة، يعني قرأت عليه الكتب الستة في المسجد النبوي، فبارك الله تعالى في دروسه بركة عظيمة، واستفاد منه يعني آلاف مؤلفة من طلاب الجامعة الإسلامية وغيرهم. فقال بعد ذلك أيضا، وقال ابن القيم رحمه الله: وإقرار قلوبنا بأن الله الذي لا إله إلا هو أنه حكيم كريم محسن، ولا أحد أحب إليه الإحسان من الله، فهو محسن يحب المحسنين. فإذا هذا الاسم الإخوة ثابت يعني على صورة الاسم في الأحاديث النبوية، وجاء في القرآن على صورة الفعل. وكما عرفنا يعني هذا مما يدلنا على القاعدة في الأسماء الحسنى، أنه إذا يعني كان المعنى يدل على الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فيشتق الاسم من يعني ما يأتي بصورة الإضافة أو بصورة الفعل، يعني كما في هذا المثال. قال: ومعنى اسم الله المحسن يرجع إلى الفضل والإنعام والجود والإكرام والمن والعطاء، والإحسان وصف لازم له سبحانه، لا يخلو موجود عن إحسانه طرفة عين بالإيجاد والإنعام والإمداد. فتلاحظون الإخوة أن هذا الاسم يرجع إلى معنى الإنعام الإكرام العطاء، وهناك أسماء مرت معنا بمثل هذا المعنى كالكريم الأكرم الشكور الرحمن الوهاب المنان، أسماء كثيرة بهذا الاسم أو بهذا المعنى. وهذا الإخوة في الحقيقة من أعظم يعني ما ينبغي على المسلم أن يقف عنده، أن يتذكر نعم الله تعالى عليه، فهذا باب عظيم من أبواب الإيمان. وهكذا لما تتفكر في أذكار الصباح والمساء تجد في بعضها تذكير لك بنعم الله تعالى عليك: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، فيها حمد لله، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير، تستشعر أن كل ما أنت فيه من حياة وموت وأنك أصبحت في هذا اليوم الجديد وأمسى عليك يوم جديد، فهذا كله من الله، بك 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 يا رب، فكلها تذكرك بنعم الله عليك. وهكذا ربنا جل وعلا يذكرنا بنعمه في القرآن في كثير من الآيات: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وهكذا كان يعني شأن الصحابة الإخوة إذا جلسوا في مجالسهم، ونحن في هذا المجلس لعلنا نتشبه بهم في أننا نتفكر في إحسان الله تعالى علينا، كما يعني ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم صلاة المغرب، ثم رجع، ثم يعني جاءهم وقد جلسوا، فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نتذكر نعم الله تعالى علينا وما من به علينا من الإسلام. تذكرون نعم الله تعالى عليهم وخاصة نعمة الإسلام. فقال الله ما أجلسكم إلا هذا، قالوا الله ما أجلسنا إلا هذا. قال فإن الله قد فتح بابا أو يعني نعم قد فتح بابا من السماء، أو قال يباهي بكم ملائكته، انظروا إلى عبادي يعني قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى، أو كما يعني جاء في الحديث. الشاهد أن هذا الأمر الإخوة أمر عظيم. لماذا الإخوة؟ لأن المسلم لما يتفكر في عظيم نعم الله تعالى عليه، وخاصة كثير من الناس الإخوة من كثرة تكرر النعم عليهم ربما ملوا هذه النعم، فينسون أن هذه نعمة أصلا، وأن ما هو فيه نعمة عظيمة، فينسى هذه النعمة، ثم بعد ذلك لا يشكر الله تعالى عليها ويغفل عنها، ثم بعد ذلك يتضجر من الحال الذي هو فيه، فيكون حاله كما قال الله تعالى إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد. فما الذي يزيل هذا من القلوب؟ أن تتذكر نعم الله عليك، تتذكر إحسان الله تعالى عليك دائما، وهذا الإخوة يثير في القلب محبة الله تعالى. هذا من أعظم ثمار هذا الاسم الإخوة، أن الذي يتفكر دائما في إحسان الله تعالى عليه ينكسر قلبه ويستحي من ربه ويتعلق قلبه بالله محبة لله تعالى وحياء من الله وشوقا للقائه. وتأمل هذا في حياتنا العادية، كما قيل أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. لو أن إنسانا يحسن إليك ويعطيك هدايا، ثم بعد ذلك أنت تجد في نفسك يعني حياء منه، أنه إذا أمرك بشيء تستجيب له مباشرة. لكن يعني فما بالنا، ما بالك بإحسان الله تعالى، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فنحمد الله تعالى على عظيم نعمه. ذلك أول كلمة في سورة الفاتحة، أول كلمة في مناجاتك لله، الحمد لله رب العالمين. أن هذه الكلمة تثير في قلبك محبة الله وتعظيم الله، وهذا هو أصل العبادة، أصل التوحيد، محبة الله وتعظيم الله. الحمد، تحمد الله تعالى على نعمه، تحمد الله تعالى على كماله، فتعلق القلب بالله محبة وتعظيما. فهكذا نقرأ شيئا أو من هذا الكلام ونتفكر في هذا الاسم، اسم الله تعالى المحسن. قال والإحسان وصف لازم له سبحانه، لا يخلو موجود عن إحسانه طرفة عين بالإيجاد والإنعام والإمداد. قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. وقال تعالى وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. الذي أحسن كل شيء خلقه، فكل خلق الله حسن. الذي أحسن كل شيء خلق، كما قال الله تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الذي خلقك فسواك فعدلك، سوى ما خلقه وأحسنه وأتقنه. وانظر في خلق الإنسان كما في هذه الآيات، يعني هذه من آثار إحسان الله تعالى علينا. لكن الإخوة بعضنا قد لا يتفكر في هذا وينسى هذا الأمر، والله تعالى يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهذه معاني الإخوة لابد أن تحيا في القلوب، وأنت تنظر إلى وجهك في المرآة، أنت تنظر إلى غيرك، تفكر في خلقك. ولما تقرأ هذه الآيات في القرآن تفكر كيف أن الله تعالى خلق الإنسان في أحسن صورة، هكذا جعل مجمع الحواس في الرأس لأنه هكذا كالطليعة في أعلى الجسم، وتأمل كيف جعل لك الحواس المتناسبة مع الموجودات، المبصرات تبصرها بعينك، المسموعات تسمعها بأذنك، الأمور التي تتذوق بلسانك حسة الطعم، الروائح تشم بفمك، الملموسات حاسة اللمس، ما بقي شيء. إذن أحسن كل شيء خلقه، وفي كل حاسة تجد العجائب، كما يقولون في العين الواحدة 140 مليون مستقبل للضوء، وفي جسم الإنسان 5 ملايين أو 10 ملايين إلى 10 ملايين خلية، غدة عرقية مكيف يكيف جسمك مع درجة حرارة الجو، وعجائب في خلق الإنسان الذي أحسن كل شيء خلقه. فهكذا الذي يتفكر في خلقه، ويعني كما يعني مر معنا كثيرا هذا الكتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم في المجلد الثاني، الطبعة التي هي 3 مجلدات، في المجلد الثاني ذكر ابن القيم كثيرا من عجائب المخلوقات وعجائب خلق الإنسان، تراجعون المجلد الثاني يعني لما يعني تشعر بشيء من الملل والفتور مثلا في طلب العلم، تريد أن تقرأ هكذا يعني أشياء يعني تروح بها عن قلبك، اقرأ هذا المجلد، فيه عن الإنسان، فيه عن الطيور، فيه عن النحل، عن النمل، عن الفيل، عن ما ترك شيء من الحيوانات والنباتات وكذا، كأنه يعني عالم من علماء الأحياء في هذا الزمان سبحان الله. فيعني هذا الإخوة يزيد في الإيمان، الله تعالى دعانا للتفكر في مثل هذا، فاجعل لك نصيب من هذا الذي أحسن كل شيء خلقه. قال وأعظم الإحسان التوفيق لهذا الدين وشرح الصدر للزوم طاعة رب العالمين والتثبيت على الحق والهدى إلى الممات. هذا أعظم إحسان الإخوة، أن جعلنا الله تعالى مسلمين، لأن كل النعم الإخوة ما تساوي شيئا مع الكفر ومع الشرك بالله، ما تساوي شيئا. هذا الكافر المشرك لا يعرف ربه ولا يشكر نعم الله عليه، ثم تزول هذه الدنيا ويخلد في نار جهنم، حياته حياة البهائم، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لذلك هذه الدنيا لا تساوي شيئا مع نعمة الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء. فهذه أعظم نعمة، ولذلك الله تعالى يقول وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال مجاهد باطنة قال لا إله إلا الله. شوف النعمة الباطنة التي يغفل عنها كثير من الناس، قال لا إله إلا الله، نعمة عظيمة. ولذلك نحن في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، هذا أعظم مطلوب، وهذه أعظم نعمة الإخوة، أن توفق لهذا الدين وأن يشرح صدرك لهذا الدين. ثم يعني هذه النعمة درجات، كما أن الهداية درجات ومراتب الدين عالية وعظيمة وكثيرة. فلذلك دائما يتفكر المسلم في هذه النعمة وأنها أعظم النعم، ويجتهد في تحصيلها ويشكر الله تعالى عليها حتى يزيده. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فلذلك تسأل الله الهداية في كل ركعة، ما يقول قائل طيب أنا مهتدي وأنا مسلم لماذا أقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم، لماذا؟ الهداية ليس لها نهاية، الحمد لله هدانا الله للإسلام. ثم التوفيق لأن تكون من أهل السنة، من الطائفة الناجية أتباع السلف، هذه هداية من الله. كم من الناس من حرموا هذه الهداية، هذا إحسان خاص بك أن الله تعالى اصطفاك من المليارات من البشر وجعلك من أهل السنة، نعمة عظيمة، إحسان عظيم من الله تعالى بك. اعرف هذا الإحسان، تمسك بالسنة واحرص عليها وانشر هذه السنة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ثم تعلم الدين، تعلم أحكام الدين وفضائل الدين وحكم هذا الدين وأسراره، هذه هدايات من الله تعالى. كم من الناس الآن الإخوة ما يهتمون بالعلم، بل هذا حال كثير من الناس، أكثر الناس زهدوا في هذا العلم ورغبوا عنه. فطلبك للعلم هداية من الله، العمل بالعلم هداية من الله. كم من الأمور التي نعرفها لكن لا نعمل بها، نعرف فضل قيام الليل وصلاة الضحى وفضل الاجتهاد في طلب العلم، من الذي يعمل؟ هذه هداية من الله، إحسان خاص من الله بك. وهكذا التوبة من المعاصي والذنوب هداية، الخشوع في العمل الصالح الذي تؤديه هداية من الله، يشرح صدرك للخشوع في هذا العمل، الصدق مع الله في هذا العمل واليقين في هذا العمل حتى تعبد الله وكأنك تراه، هذه هداية من الله. أن تستغل كل ثانية في حياتك وأن لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، هداية من الله. برك لوالديك هداية من الله، حسن العشرة الزوجية هداية من الله، توفيق من الله، تربيتك لأولادك خاصة في هذا الزمان تربية صالحة، والله هذه هداية من الله، توفيق من الله، إحسان من الله تعالى بك. وهكذا الثبات على الحق والهدى إلى الممات، هذه هداية وإحسان خاص من الله تعالى. لذلك كما قال الله تعالى: ما أصابك من حسنة إيش؟ فمن الله. ما أصابك من حسنة، من هذه للتأكيد، يعني أي حسنة، زيادة علم، انكشف لك مثلا الحق في مسألة، هداية من الله، قل الحمد لله، إحسان من الله، لا تعجب بنفسك، انسب الفضل إلى الله، فهذا أعظم إحسان، أعظم الإحسان توفيق الله تعالى للعبد أن يتمسك بهذا الدين ويسير على الصراط المستقيم حتى الممات، لأن هذه الحياة الطيبة. بهذا الإخوة تسعد، تسعد في الدنيا والآخرة وتطمئن. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والله مهما كانت الأحوال والظروف، مهما كان الإنسان في بلاء، في شدة، في مرض، في ظلم، في قهر، يعيش حياة طيبة. لماذا؟ هذا وعد من الله، لأنه يعمل الصالحات، لأن هذا هو سر السعادة. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، أو بأحسن ما كانوا يعملون. نعم. فإذا يعني هذه الإخوة، هذا أعظم أنواع الإحسان. ثم قال: إلى أن يتوج ذلك بأعظم الكرامة وأجل الإحسان بدخول الجنان يوم القيامة ورؤية الكريم الرحمن المحسن المنان، نسأله سبحانه من فضله العظيم وإحسانه الجزيل. فسبحان الله، ما أكرمك ربنا وما أعظمك. يعني تأمل كيف الله تعالى يوفق عبده المؤمن في الدنيا، ثم بعد ذلك في الآخرة يعني يحسن إليك أعظم إحسان في الآخرة. وأنت انظر في يعني الجزاء، انظر في الجزاء، في أي جزاء، اقرأ كتاب الترغيب والترهيب من أوله إلى آخره، كله من إحسان الله تعالى. هذه الفضائل والحسنات والأجور على الأعمال الصالحة إحسان من الله تعالى. من هم بحسنة، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، سبحان الله. من هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، تركها لأجل الله. ومن هم بسيئة فعملها كتبت له، كتبت سيئة واحدة. لا يهلك على الله إلا هالك، والله من إحسان الله تعالى. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وتأمل إلى قول الله تعالى لأهل الجنة، يقول بعد أن أدخلهم الجنة وبيض وجوههم، يقول تريدون شيئا أزيدكم؟ تأمل إلى إحسان الله تعالى، تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار، وهم يعرفون أن هناك يعني أعظم نعيم وهو لذة النظر إلى وجهه. لكن تأمل من عظم الجزاء والإحسان في الجنة، كأنهم ذهلوا عن هذا الأمر. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، إذا به مختلف في طعمه وإن تشابه في اللون والشكل لكنه مختلف. وهكذا ما يملون من تكرر النعيم عليهم. مع ذلك تأمل كيف يكرمهم ويحسن إليهم، قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه جل وعلا. يكشف الله تعالى الحجاب وينظرون إلى وجه الكريم المنان، نسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. هذا أعظم إحسان من الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هي لذة النظر إلى وجهه جل وعلا. فهكذا يعني جزاء الله تعالى عظيم، ثوابه عظيم من إخوة. فإحسان الله تعالى ليس له يعني حدود، ليس له نهاية. يعني يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، ذلك الأعرابي الذي ما عمل كثير صلاة ولا صيام ولا صدق، قال ولكني أحب الله ورسوله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. تكون في الفردوس الأعلى بهذه المحبة الصادقة ولو قصرت أعمالك، المهم يكون في قلبك محبة صادقة وحرص وبذل، ثم إن قصرت فالله تعالى يرفعك درجات. هكذا إحسان الله تعالى ليس له حدود الإخوة. تذكر قصة أصحاب الكهف، خرجوا من بين قومهم، ماذا يريدون؟ غاية ما يتمنون أن يحفظهم الله تعالى من قومهم ويحفظ لهم دينهم وتوحيدهم كي لا يرجعوا إلى الشرك. انظر إلى إحسان الله بهم. قال وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله إلى آخر الآيات. حفظهم، حفظ أبدانهم وأماتهم 300 سنة وازدادوا 9. ثم بعد ذلك ماذا؟ بعثهم وجعلهم آية للناس وجعلهم سببا لإيمان بعض الناس ممن تردد في البعث، بل لم يقف الأمر في زمانهم، بل أنزل فيهم آيات تتلى إلى يوم القيامة. ويهتدي بخبرهم وقصتهم الناس إلى يوم القيامة. انظرهم يعني ابتداء ماذا قالوا؟ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، فقط. لكن انظر رحمة الله كيف وكرم الله تعالى كيف بهؤلاء. فجزاء الله تعالى الإخوة ليس له حدود وليس له نهاية. يعني المرض الذي يصيب الإنسان، لماذا أنت هكذا تجزع وتتسخط؟ ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا حزن، حتى الهم يهم، حتى شوك يشاكها، إلا كفر به من سيئاته. إذا مات ولدك، انظر كيف يعني كرم الله تعالى على الإنسان أن يجعل هذا الولد إذا كان دون البلوغ يجعله شفيعا لوالديه ويسبقه إلى أبواب الجنة، ويقول لا أدخل حتى يدخل أبوي. كرم من الله تعالى. وسبحان الله اليوم يعني خرجت يعني في يعني العصر، شخص يعني قال لي يعني هناك جماعة مات ولدهم غريقا وهم تأثروا كثيرا، فلو نذهب إليهم نكلمهم قليلا نرجع. طيب، فسبحان الله أنا في بالي اسم الله المحسن وأقول شوف كيف يعني هذا إحسان من الله تعالى. شوف الأمر صعب جدا ويغرق إنسان في البحر، حتى يموت أو يحترق أو يسقط عليه بيته الهدم. لكن انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغريق شهيد والحريق شهيد والهدم شهيد. سبحان الله، كيف يعني هذا من إحسان الله تعالى بهذا الإنسان. مثلا يريد أن يرفع درجته في الجنة، تكون لك الدرجة العالية في الجنة، فيبتليك الله تعالى حتى يرفعك درجات عنده. هذا من أعظم الإحسان. هذا الحادث كم أخذ من الزمان؟ ثواني ومات الإنسان، لكن كم وجد من النعم والخيرات عند الله تعالى. يمكن أن يعيش حياة عادية ويموت موت عادي مثلا، وما يكون له هذه الدرجة العالية. هذا إحسان من الله. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: لا ترى ربك إلا محسنا، ولا ترى نفسك إلا مسيئا. هكذا قاعدة في حياتك في كل فعل: لا ترى ربك إلا محسنا، ولا ترى نفسك إلا مسيئا مقصرا في كل شيء. هذا يجعلك تشكر الله وتحمد الله وتكون راضيا مطمئنا بقدر الله دائما وأبدا، مهما كانت الظروف، مهما كانت الأحوال. لسانك رطب بذكر الله وبحمد الله تعالى. لا ترى ربك إلا محسنا، ولا ترى نفسك إلا مسيئا مقصرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. أنه يستشعر إحسان الله تعالى به في السراء والضراء، الذين ينفقون في السراء والضراء. فإذا هكذا المسلم يعيش الإخوة في إحسان الله تعالى دائما. قال: ثم إن الله سبحانه يحب من عباده أن يتقربوا إليه بمقتضى معاني أسمائه. هذه قاعدة الإخوة في كل الأسماء التي يعني يحب الله تعالى من عباده أن يقوموا بمعانيها. قال: فهو الرحمن يحب الرحماء، كما قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال: وهو الكريم يحب الكرماء، محسن يحب المحسنين. قال الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. وقال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والإحسان، تأمل، لما تسمع وأحسنوا، هذا يعني نوعان. وأحسنوا إحسان يتعلق بفعلك أنت، بفعل العبد مع ربه جل وعلا بعبادتك، وإحسان يتعلق مع الناس. فذكر النوع الأول، قال: والإحسان من العبد هو أعلى مقامات الدين وأرفعها، كما جاء ذلك في حديث جبريل المشهور، في حديث جبريل المشهور عليه السلام. وفسر الإحسان في الحديث بأن يعبد ربه كأنه يراه. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن الله جل وعلا يراه، لا يخفى عليه منه شيء. وهذا إحسان في عبادة الله، وهو أشرف الدين وأرفع مقاماته كما تقدم. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذا أعلى شيء. وهذا الإخوة إنما يأتي بكمال المعرفة بالله، كمال خشية الله، كمال العلم النافع، مع الاستمرار في العمل الصالح. هكذا يعني تسطع هذه الأنوار في قلبك. هذا نور من الله، أن تعبد الله كأنك ترى، هذا نور من الله تعالى. فيأتي بالجهاد، جهاد النفس بالعلم النافع والعمل الصالح. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. حتى تصل إلى مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، هذا المقام الأول، يعني تستحضر قربه وأنك بين يديه ويسمع كل كلمة تقولها، فتحب أن تذكره، هذا أحلى شيء عندك، وتشتاق للقائه والنظر إليه مع خشيته وخوفه، فتبذل كل جهدك في مرضاته وفي طاعته، وتشعر بأن نفسك تنساق إلى عبادته وذكره. فهكذا تصل شيئا فشيئا إلى هذا المقام. إن شق عليك ذلك قال فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني تستحضر أنه مطلع عليك تخافه فتخشاه. فالأول فيه الرغب إلى الله والمسارعة إليه، أما الثاني فيه يغلب عليه الخوف والخشية، والثاني باجتهاده في هذا المقام يرتقي إلى الأول، ما يأتي المقام الأول هكذا مباشرة. فلا تزال تستشعر مطالعة الله تعالى لك ومراقبة لك وتخافه وتخشاه، ثم بعد ذلك تترقى شيئا فشيئا حتى تشعر أنك يعني قريب منه وأنك تسارع إليه، فهكذا تصل إلى أعلى المقامات بالعلم النافع والعمل الصالح. ذلك يعني الله تعالى يقول يعني ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وهو محسن أصل الإحسان الإخوة كما ذكر في الآية من أسلم وجهه لله، بلى من أسلم وجهه الإخلاص لله وهو محسن أي باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإحسان ما يمكن أن يكون في العمل بدون اتباع شرع الله تعالى بدون اتباع السنة، فهو محسن. ثم كذلك يدخل فيه وهو محسن هذا المقام العالي العظيم أن تعبد الله كأنك تراه. والعبادات في الحقيقة الإخوة كلها إحسان من الله علينا، وسبحان الله يعني في الخطبة الأخيرة لسورة الفاتحة هذا الحديث عجيب الإخوة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. يعني هنا تأمل إلى إحسان الله تعالى بنا الإخوة. أنت الآن إذا أردت أن تقابل ملكا عظيما وحاكما أنت تطلب الدخول عليه ويرتب لك الموعد بعد مدة، ثم إذا دخلت عليه تشعر أنه محسن إليه، كيف أنه رضي أن أدخل عليه، وهذا في الغالب يكون بعد زمان ويرتب لك يعني موعد لمقابلته، ليس هكذا كما تريد في أي وقت تريد، لا، لكن انظر إلى إحسان الله تعالى بنا. من يريد أن يكلمه الله حقيقة ما يحتاج إلى إذن، ويقوم يصلي الله أكبر الحمد لله رب العالمين يكلمك الله يقول لك حمدني عبدي، يعني الله تعالى فتح لنا باب مناجاته باب القرب إليه في أي وقت تريد أن تكون على صلة بالله فالباب مفتوح. أي إحسان أعظم من هذا الإخوة؟ هكذا قربنا الله تعالى إليه. إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين من إحسانه، وهو الغني عنا، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، أي إحسان، ليس فقط حسنات وأجور، لا، ذكرته في نفسي وهو الغني عنا. وانظر في كل عبادة تجد فيها إحسان عظيم من الله تعالى، كيف أن الله تعالى يعني أذاقنا لذة القرب منه جل وعلا في الحج لما جعل هذه الكعبة بيته الحرام، ومن زار البيت وحجه فقد يعني وفد على الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحجاج والعمار وفدوا الله، في أي مقام رفعت ويباهي بك الملائكة في عرفات، عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، لو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها لكم. عجيب. الصيام كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، إلى آخر الأجور والحسنات العظيمة. فهكذا الإخوة يعني تنظر في كل عبادة في حقيقتها وفي أجورها تجد كلها من أولها إلى آخر إحسان من الله تعالى علينا رحمة بنا، نزداد قربا ومحبة لربنا، ونزداد يعني إيمانا وطمأنينة في حياتنا بهذه العبادات، ثم يكرمنا الله تعالى بالأجور العظيمة. تريد أن تتوب إلى الله أذنبت، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، أي وقت تقول استغفر الله وقلبك صادق ونادم يقبل الله توبتك، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فهكذا الإخوة إحسان عظيم من ربنا جل وعلا، فما على المحسن إلا أن ما على المسلم أن يقترب من ربه جل وعلا ويحسن إليه في عبادته وذكره. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، تأمل بعد كل صلاة مقصد عظيم. ثم قال وأيضا من الإحسان أيضا النوع الثاني الإحسان إلى عباد الله، قال برا بالوالدين وصلة للأرحام ووفاء بالحقوق وإعانة لذوي الحاجات وكف الأذى عن الناس والاجتهاد في إيصال الخير لهم إلى غير ذلك من الإحسان لعباد الله، كما في الحديث إن الله محسن يحب المحسنين، يعني المحسنين في عباداتهم والمحسنين مع الناس أيضا. فهكذا يعني ذكر هنا ثمار هذا الإحسان، قال وقد وعد الله على ذلك بالثواب العظيم، قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فإذا لما تسمع للذين أحسنوا عندك إحسان مع الله وإحسان مع الناس، وقال تعالى إن الله لا يضيع أجر المحسنين. من ثمار الإحسان العظيمة في الدنيا انشراح صدر المحسن وطيب نفسه وطمأنينة قلبه. لذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في كلام عظيم له عن أسباب شرح الصدر، قال ومنها الإحسان إلى الخلق ونفعهم بما يمكنه من المال والجاه والنفع بالبدن وأنواع الإحسان. فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرا وأنكدهم عيشا وأعظمهم هما وغما. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح مثلا للبخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، كلما هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه وانبسطت حتى يجر ثيابه ويعفي أثره، وكلما هم البخيل بالصدقة لزمت كل حلقة مكانها ولم تتسع عليه. فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق وانفساح قلبه، ومثل ضيق صدر البخيل وانحصار قلبه. نعم هذا حديث في الصحيحين، يعني نقرأه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما، قال عليهما نعم جنتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، من ثديهما إلى تراقيهما، يعني مثل الدرع من حديد تلبسه في أعلى جسمك. قال فلا ينفق، يعني لا ينفق المنفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه، كل ما أنفقت تتسع هذه يعني الجنة وهذا الدرع إلى أن يعني تغطي بنانك أطراف أصابعك، وقال حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وتعفو أثره فتكون هكذا سابغة مغطية لك واسعة. هذا مثل انشراح صدر المؤمن، كلما أنفق هكذا ينشرح صدره. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها ولا تتسع هكذا، يعني حتى تكاد كأنها تخنقه. فهكذا البخيل أنه هكذا يبخل بماله يشح بماله أو بما عنده من نفع، فهكذا يكون يعني ضيق الصدر، وهو يظن أنه إذا أمسك يظن أنه يعني سيسعد، وهذا يعني من المفاهيم المقلوبة في الحقيقة الإخوة. بل كلما بذلت لأجل الناس تجد طمأنينة في صدرك وراحة وانشراحا. فالسعيد الذي يعيش هذه الحياة يحسن إلى الناس ويبتغي بذلك وجه الله، لأنه لا إحسان إلا بالإخلاص لله تعالى، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أما أنك تحسن للناس ثم بعد ذلك تريد منهم شيئا، وإذا ما جازوك بالإحسان تغضب عليهم وتطالبهم وتعاتبهم، فهذا ليس من الإحسان في شيء. بل المحسن يحسن وينسى إحسانه عند الناس، يحسن ويعفو ويصفح، هذا الإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم انظر كيف في الطائف، يعني رجموه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين وعفى عنهم. فتح مكة قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، كسرت رباعيته في أحد اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يهودي كان يؤذيه، ابنه مريض فيزوره يكون هذا سببا في إسلامه، وهكذا. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فهذا الإخوة ما يفوز به إلا من أخلص لله تمام الإخلاص ولم يكن في قلبه تعلق بغير الله. يعني لأن الانتقام متى يأتي، وعدم العفو وعدم الإحسان متى يأتي؟ إذا كان الإنسان يريد حظ نفسه، يريد يعني قلبه متعلق ببعض اللذات في الدنيا فيحرص عليها ويمسكها. فأما المحسن الإخوة لا ينظر إلى هذا، نظره إلى الله، أن تعامل مع الناس لأجل الله، فيربط كل شيء بقضاء الله وقدره ويسعد. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم تأمل ما غضب لنفسه قط، أن يتعامل لله، ما ضرب خادما ولا امرأة قط، هكذا. فإذا يعني والإحسان كما ذكر الشيخ هنا الإخوة، يعني بالنفع، بالبدن، بالمال، بالجاه، يعني بوقتك، بجهدك، بتعبك، تحسن إلى الناس. كما قال الله تعالى فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يعني إخوان يوسف انظر ماذا فعلوا به، ثم لما تمكن منهم قال لا تثريب عليكم اليوم، حتى ولا لون، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. إحسان مع الناس، يريدون وجه الله تعالى. أبو بكر رضي الله عنه لما كان يحسن إلى مصطح ينفق عليه، فلما تكلم في حادثة الإفك أقسم أنه لا يعود إليه بالنفقة، فماذا قال الله تعالى؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ كيف الله يخاطب أبا بكر؟ انظر كيف الخطاب لأبي بكر عظيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، هو أبو بكر، أن يؤتوا للقربى والمساكين المهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ فعاد إليه بالإحسان. فهكذا يعني الإنسان يعني يكون هكذا همه، الله يطمئن ينشرح صدره إذا كنت تعطي وتحسن. فكيف الإخوة بأعظم إحسان، وهو أن تعلم الناس الخير وتنشر دين الله، هذا أعظم إحسان. إذا كان النفع هذا أثره النفع المالي والبدني، فكيف بقول الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لما تجتهد الآن في طلب العلم قد يفتح الله تعالى عليك، ولو يعني كان لك باب من أبواب الخير تنفع فيه الناس، تعلم فيه الناس، ولو كان أهل بيتك، أولادك، أهلك، تتكلم بالكلام الطيب، تنصح، تأمر معروف، تنهى المنكر. هذا الإخوة يعني كما أنك تحرص على هداية الناس إحسانا لهم، وهذا أعظم إحسان تقدمه للناس، تعلم الجاهل، تذكر الغافل، تنصحه لله، فالله تعالى يهديك ويشرح صدرك، يزيدك من العلم النافع والخير. ذلك الدعوة إلى الله تعالى الإخوة والله من أعظم أسباب تثبيت العلم، من أعظم أسباب الثبات على الصراط المستقيم وعلى الهداية، بل من أعظم أسباب الزيادة في الهداية، لأنك لما تحرص على الإحسان إلى الناس وأن تزيدهم هدى فالله تعالى يزيدك الجزاء الإحسان إلا الإحسان. فاحرص على يعني هذا، كل بقدر يعني بحسب استطاعته وبحسب علمه. نعم. قال وأما ثواب الإحسان في الآخرة فكل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين يناله المحسنون. قال تعالى لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. أما الجزاء لهم ما يشاءون عند ربهم، يعني تخيل يعني تدخل على ملك يقول خذ ما شئت من أي شيء، لماذا؟ هذا محسن. ذلك جزاء المحسنين. وقد جمع الله لهم بين الثوابين المعجل والمؤجل في قوله فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. فيفوز يعني بالحياة الطيبة في الدنيا ويعني الحياة الكريمة الطيبة في الآخرة، لأن الله تعالى يحسن إليك ما دمت محسنا إلى عباد الله ومحسنا في تعبدك لله، فالله تعالى يحسن إليك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يكون الله تعالى معك، فماذا تريد؟ لا تحزن، إن الله معنا. فهكذا الإخوة، يعني لو ينظر المسلم بهذا المنظور يعني في كل حياته، أن كل شيء إحسان من الله. إذا فاتك محبوب إحسان من الله، إذا صرفت عن شيء وأنت ترغب فيه وتطلبه لكن صرفك الله عنه، تعلم أن هذا من إحسان الله تعالى بك. وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يمكن الله تعالى صرف عن هذا الأمر حتى تزداد ذكرا لله، يفرغك في طاعته، ما تدري. وهكذا لو تنظر يعني في كل شيء، في كل تعامل يعني بين الناس، في أي قدر يقدره الله تعالى عليك، تقول أولا هذا من إحسان الله تعالى. قبل أن تنظر إلى الشخص الذي أمامك، هذا أساء إلي ولا أحسن إلي، لا، تقول هذا أولا بالنسبة إلى الله، بالنسبة لله، بالنسبة لله تعالى هو إحسان من الله تعالى إلي، هو إحسان من الله. يعني مثل ما جاء في أثر وكيع أنه خرج فوجد رجلا يشتمه ويسبه، فدخل بيته ثم خرج، قال ماذا فعلت؟ قال صليت ركعتين واستغفرت الله تعالى. فتعجب الرجل هذا، أنا سبك وأنت تذهب تستغفر الله وتصلي ركعتين وترجع؟ فقال له سب وكيع بذنبه فلولاه ما سلطت عليه. شوف كيف يتعاملون، يعني هذا يسيء إليه ويشتمه لكن يستشعر أن هذا ممكن يكون تذكير من الله بذنب، هذا من إحسان الله إذن بي، فاذهب لي وصلي لي ركعتين واستغفر الله تعالى. بالله عليكم لو أن إنسان يعيش بهذا القلب مع الناس ومع في حياته، هكذا يكون دائما منشرح الصدر هادئ البال. يعني كما يعني هذا الأثر كثيرا ما يعني يتكرر علي يفيد في الحياة الزوجية. عمر رضي الله عنه ذات يوم، لعلنا نختم بهذا، قال لزوجته والله لأسوءنك، يعني غضب عليها، قال والله لأسوءنك، توقع كل شيء إما يعني ضرب أو طلاق أو كذا، يعني والله لأسوءنك. فقالت له هل تقدر على أن تصرفني من الإسلام إلى الكفر؟ قال لا. قال فبما، قالت رضي الله عنها، قالت فبما تسوءني إذن، فبما تسوءني إذن، ما في شيء يسيئني، كل قدر الله وكل إحسان من الله. تتعبد لله تعالى باسمه المحسن، يعني تنظر أن كل شيء من إحسان الله تعالى، كل شيء على يد فلان أو على يد الزوج أو على يد الزوجة أو على يد ولدك، أول شيء هذا تتفكر في أنه قدر الله. بل حتى ابن تيمية رحمه الله أدخل المعصية في قول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، قال حتى المعصية لما يقدرها الله تعالى عليه بس بشرط أن يتعامل معها كما يريد الله، وبيعصي ويصر في المعصية لا يكون هذا والعياذ بالله شر به، لكن يعني إذا تعامل مع المعصية بما يريد الله تعالى فابتداء تقدير المعصية عليك هذا لعله خير، أن يكسر العجب الذي في نفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك، العجب، العجب يكسر العجب الذي في نفسك، تعلم أنه لا عاصم لك إلا الله تعالى، لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، وتشعر يعني قبح المعصية حقيقة، وتذوق الهموم والغموم لهذه المعصية فتكون أشد يعني ابتعادا عنها بعد ذلك، وهكذا. فابتداء هي من إحسان الله تعالى بك، لكن بشرط أن تتوب وتستغفر الله. فإذا هكذا المسلم يعيش في حياته، نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المحسنين المقربين. نسأله جل وعلا أن يشرح صدورنا لهذا الخلق العظيم، أن نتعبد لله بهذا الاسم العظيم، فيجعلنا ربنا جل وعلا يجعلنا ربنا جل وعلا من المحسنين في عبادتنا ومن المحسنين في تعاملاتنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.